بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة قال: ثم أذن بلال فصلى النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. قال: وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة عن صلاة الفجر، وكان عند قفولهم من غزوة خيبر. قال ابن عبد البر: هو الصحيح، أنا عند رجوعهم من غزوة خيبر. قال: ثم أذن بلال، أي بأمره صلى الله عليه وعلى وسلم، كما في سنن أبي داود. ثم أمر بلالا أن ينادي بالصلاة فنادى بها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. قال: فيه دلالة على شرعية التأذين للصلاة الفائتة بنوم، ويلحق بها المنسية، لأنه صلى الله عليه وسلم جمعهما في الحكم، حيث قال: من نام عن صلاته أو نسيها. الحديث. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بلالا بالإقامة ولم يذكر الأذان، وبأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة يوم الخندق أمر لها بالإقامة ولم يذكر الأذان، كما في حديث أبي سعيد عند الشافعي. لكن حديث أبي سعيد أيضا في السنن أنه أذن في الأحزاب، أذن وأقام لكل واحدة، وهو أصح مما عند الشافعي. قال: وهذه لا تعارض رواية أبي قتادة لأنه مثبت، وخبر أبي هريرة وأبي سعيد ليس فيهما ذكر الأذان بنفي ولا إثبات، فلا معارضة، إذ عدم الذكر لا يعارض الذكر. هذه المسألة، مسألة الأذان في الفوائد، هل يؤذن في الفوائد؟ فمذهب جمهور أهل العلم أنه يؤذن في الفوائد خلافا لأبي حنيفة، ولو كثرت هذه الفوائد فيؤذن لها أذان واحد ثم يقام لكل صلاة. فهذا الذي ثبت في حديث أبي سعيد في غزوة الأحزاب، وعدم ذكر أبي قتادة الأذان للإقامة لا يدل على أنه لم يقم، فجاء في حديث أبي سعيد أنه أقام. فالفوائد يؤذن لها ويقيم الصلاة، خاصة إذا كانت جماعة. فالصحيح كما قلنا أن الجماعة إذا كانت جماعة وحدهم مثلا في قرية وفي كذا، فيجب عليهم الأذان، بل ابن حزم يرى وجوب الأذان على كل جماعة، لكن الصحيح أن الأذان ليس واجبا على كل جماعة، لكن باب الاستحباب، خاصة إذا أذن في ذلك المسجد فلا يحتاج إلى أذان آخر. وأما إن كان له فوائد فيؤذن لهذه الفوائد، ولا يؤذن أذانا واحدا ثم يقضي، مثل ما جاء في هذا الحديث، حديث أبي قتادة لما فاتتهم صلاة الفجر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: معنى ما يقضهم إلا حر الشمس. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوا هذا المكان فقد حضركم فيه شيطان. فمشوا حتى جاءوا إلى مكان قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا نصلي. فأذن بلال وجاء في حديث أبي سعيد أنه أقام، أنا أقام في كل صلاة، وهذا يوافق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، أقصد في عرفة، وفي أيضا كذلك في مزدلفة أنه أذن وأقام للظهر في عرفة وأقام للعصر، كذلك المغرب والعشاء، أذن وأقام المغرب وأقام العشاء، فهذه السنة. وأما أبو حنيفة فيقول أنه لا أذان للفوائد. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي هل المسافر يؤذن؟ إذا كان الرجل مسافرا هل يؤذن؟ فمذهب جمهور أهل العلم على أنه يستحب الأذان، أنا كما أنه يستحب في الحضر يستحب في السفر، وهذا مذهب الشافعي ومالك، وذهب أحمد في المشهور عنه إلى وجوب الأذان، إلى وجوب الأذان، وهو رواية أيضا عن الشافعي في القديم، على أو وهو مذهب الشافعي في القديم أنه يجب الأذان للمسافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وذهب ابن حزم أيضا على كلامه في الحضر أنه أيضا شرط في السفر، أنا يقول الأذان شرط من شروط الصلاة، عنده شرط، معنى الذي لا يؤذن صلاته باطلة، والذي لا يقيم، وهذا ليس صحيحا، وليس هناك دليل يدل على هذا، لكن الأذان واجب لا تعلق له بالصلاة، إذا تركه وصلى بدون أذان صلاته صحيحة. فالصحيح هو قول الإمام أحمد، ورجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين وغيره، أيضا الشيخ محمد إبراهيم، على أن الأذان في السفر واجب، الأذان في السفر واجب. وقد جاء أيضا في حديث أبي داود في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من رجل على شظية الجبل ينادي للصلاة، لكن هذا وحده، من ينادي للصلاة وهو وحده، فهذا مما تعجب منه الرب جل وعلا. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يؤذن في البرية يقول: الله أكبر الله أكبر، قال نجا من النار وكذا. فخلاصة الأمر أن المسافر أيضا يؤذن. طيب، إذا جاء في إلى مسجد يؤذن فيه هل يؤذن يجب عليه؟ لا، ما يجب. إذا جاء في مسجد لم يؤذن أو أذن يؤذن فيه لا يجب عليه أن يؤذن، لكن إذا كانوا أرادوا أن يصلون في مكان لم يؤذن فيه فهنا يؤذنون ويقيمون الصلاة. ومذهب الشافعي أنه لا أذان، مذهب الشافعي أنه يقيم فقط، أنا عند الشافعي في الجديد أنه يقيم الصلاة. والصحيح أن كما قلنا الأذان في السفر واجب كذلك، يؤذن إذا أرادوا أن يصلوا جماعة، لكن إذا كان في مسجد قد أذن فيه فلا يجب أن يؤذن، وإن أذن فحسن. أيضا هنا ذكر مسألة الصلاة المنسية أيضا كذلك على تعتبر الفائتة، سواء كان الفائتة بالنسيان أو بنوم فإنها فائتة يؤذن لها. قال وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال وله أي لمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة، وهذا حديث جابر طويل الذي رواه محمد بن جعفر عن نبيه عن جابر في صفة الحج. قال أي منصرفا على عرفات فصلى بها المغرب والعشاء في مزدلفة، وتسمى أيضا جمع، وتسمى المشعر الحرام. ليش سميت المشعر الحرام مزدلفة؟ صالح ليش سميت المشعر الحرام؟ المشعر الحلال فين؟ المشعر الحلال
عرفة
حلال. المشعر الحلال عرفة، والمشعر الحرام مزدلفة، لأن مزدلفة في داخل في الحرم، مزدلفة داخل في الحرم، حتى تعرف أنها في الحرم فقيل لها المشعر الحرام. وأما عرفة فهي في الحل. طيب هذا الحديث أيضا مما يؤيد القول بالأذان والإقامة، بأذان واحد وإقامتين. وأما من قال أن لكل، ذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم يقولون لكل صلاة أذان وإقامة، فهذا ليس صحيحا. ومن قال أنه إقامة فقط أيضا ليس صحيح، فالأذان لا بد منه، إما أنه واجب أو مستحب، إلا كما قلنا إذا أذن في ذلك المسجد. قال وقد روى البخاري من حديث المسعود أنه صلى أي المزدلف المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ويعارضهما معا قوله. وله عن ابن عمر جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. قال وله أي لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وظاهره أنه لا أذان فيهما، وهو صريح في مسلم أن ذلك بالمزدلفة، فإن فيه. قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا أي مزدلفة، فإنه اسم لها وهو فتح الجيم وسكون الميم جمعا. قال فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وقد دل على أنه لا أذان بهما، وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين، وقد دل قول زاد أبو داود أي من حديث ابن عمر لكل صلاة، أي أنه أقام لكل صلاة، لأنه زاد بعد قول بإقامة واحدة لكل صلاة، فدل على أن لكل صلاة إقامة. فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود، وفي رواية له أي لأبي داود عن ابن عمر ولم ينادي في واحدة منهما، وهو صريح في نفي الأذان، لكن يقولون المثبت مقدم على النافي، فجابر أثبت الأذان، أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن. قال وقد تعارضت هذه الروايات، فجابر أثبت أذانا واحدا وإقامتين، وابن عمر نفى الأذان وأثبت الإقامتين، وحديث مسعود الذي ذكرناه أثبت الأذانين والإقامتين. فإن قلنا المثبت مقدم على النافي عملنا بخبر ابن مسعود، والشارع رحمه الله يقدم خبر جابر، أي لأنه مثبت للأذان على خير على خبر ابن عمر لأنه ناف له، ولكن نقول بل نقدم خبر ابن مسعود لأنه أكثر إثباتا. هذا الحديث ابن مسعود يحتاج إلى مراجعة، ما انتبهت له أنه صلى المزدلفة بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة، على لكل الذي يعرف أن أثر ابن مسعود موقوف عليه ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا فحديث جابر هو الذي يقدم. وأيضا يؤيد حديث أبي سعيد الذي في لما رجعوا من خيبر فإنه أذن وأقام لكل صلاة. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله.